بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم وبين حكم الذبح لغير الله عز وجل، وأنه شرك بالله، وأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن ذلك من الشرك الأكبر، أراد أن يبين أن هناك بعض الأمور قد توصل إلى هذا، لأن الوسيلة قد يكون لها حكم الغاية. فهنا يقول: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني الذبح لله هذا أمر مشروع. الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ويقول: فصلي لربك وانحر. إذن الذبح من الأمور التي تقرب بها إلى الله عز وجل، ولهذا نعرف أنه في الحج تكون هناك قربان يقربها المسلمون إلى الله عز وجل، الهدايا، وكذلك المعتمر، والشيء الذي يتصدق به لله عز وجل زيادة على الواجب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، يعني 100 ناقة، ونحر منها 60 بيده، والباقي أوكل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالذبح لله هذا شيء مشروع وليس بممنوع، بل يتقرب به إلى الله عز وجل. ولكن الذبح لغيره شرك، ومعنى ذلك أن الذبح عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. كثير من الناس قد يذبح لغير الله ظنا منه أن هذا تقرب إلى الأولياء والصالحين، ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، كطلب شفاء المريض أو رد الغائب، فيذبح لهذا الولي. هذا الولي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كل واحد بعد أن ينتقل إلى الآخرة هو في حاجة إلى الأحياء أن يدعو له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من 3، ومنها الصدقة الجارية أو الدعاء، يعني دعاء الولد الصالح، أو العلم الذي يخلفه حتى يستفيد الناس منه. إذن عمل انقطعه في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليه. ولهذا نذكر للإخوة الذين يأتون للعمرة ويأتون للزيارة، ونذكرهم الأماكن المشروعة التي تزار وما هي الزيارة المشروعة. يعني لا يظن بعض الناس على أن فيه جماعة هنا يمنعون من زيارة القبور، هذا كلام غلط ولم يقله أحد، بل الزيارة مشروعة، زيارة المقابر مشروعة، لكن الممنوع أن تدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني تذكرنا الآخرة بمعنى أن الإنسان ناسي الموت مع أنه يعرف أنه سيموت، لكن إذا زار المقبرة ووجد أن والده وأخاه وابنه الذين كانوا معه ماتوا وانتقلوا إلى هذا المكان، فهو في يوم من الأيام سيكون معهم، ولذلك يصلح أعماله لما يتذكر الآخرة، يعمل أعمال للآخرة. إذن الزيارة مشروعة، وهذه الزيارة المشروعة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألوه ماذا نقول، لأنهم في الجاهلية إذا زاروا القبور زاروا الأولياء يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فلهذا منعهم منعا باتا من زيارة القبور. لما عرفوا الإسلام وتبين لهم أن عملهم الذي كانوا يعملونه الشرك بالله تبارك وتعالى، حين يأتون إلى اللات وإلى العزة وإلى منات وإلى غيرها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، كطلب شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر ودفع العدو، وهذه كلها لا يقدر عليها إلا الله. لما عرفوا ذلك وعرفوا أن هذا شرك، قال لهم هذا القول: كنت نهيتكم، يعني نسمع التعبير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ الآن احنا سنزور، لكن ماذا نقول؟ لأن في الأول لما يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. إذن الآن ما نقول؟ ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. تقول يغفر الله لكم، هم في حاجة إليك، ما تأتي تطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، قد ماتوا وانقطعت أعمالهم. هذه الزيارة المشروعة. وعلى هذا الأساس نقول كل من جاء من أي بلد من البلدان إلى هذا المسجد للصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، بعد أن يدخل المسجد ويصلي النافلة أو الفريضة إذا جاء وهم يصلون فريضة، يسن له بعد ذلك أن يذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب وعدم رفع صوت، يعني يذهب ويقف عند القبر ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرفع صوته. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا يجوز رفع الأصوات عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع جماعة في هذا المسجد ترتفع أصواتهم فيما بينهم، فطلب إحضارهم إليه وسألهم: من أين أنتم؟ فلما أخبروه أنهم من خارج المدينة ما هم من هنا، قال: لو كنتم من المدينة لأوجعتكما ضربا. لأن مثل هذا لا يجوز. الآن نسمع الصخب عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الأصوات، وهذا لا ينبغي، وإنما على المسلم أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام، وإذا أراد أن يدعو الله فيتجه إلى القبلة، ما يتجه إلى القبر. إذا أراد أن يدعو الله يتجه إلى القبلة ويدعو بما يشاء، ولا يتجه إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة المشروعة. وكذلك يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم يزور البقيع الذي يدفن فيه الموتى من ذاك التاريخ إلى الآن. قبل قليل بعد المغرب صلينا على جنازة، هذه الجنازة ذهبوا بها إلى البقيع، هذه الجنازة انقطع أعمال صاحبها، إذن هو في حاجة إلينا، ولهذا دعونا له في الصلاة، يعني أعماله انقطعت خلاص الذي كان يعملها في الدنيا، فهو في حاجة إلى إخوانه المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا لما صلينا قلنا في دعائنا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اكرم نزله، إلى آخر الدعاء الذي تدعون به للجنازة. الذبح لغير الله شرك، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، والقرآن نص على هذا صراحة. فأقول نجد من بعض الناس أنهم يذبحون لغير الله ويطلبون منهما أو منهم ما لا يطلب إلا من الله. فإذا نذر الإنسان نذرا، وسيأتينا في الباب الثاني، إذا نذر الإنسان نذرا لولي لنبي وجاء وذبح له وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيتنبه إخواننا لأمور العقيدة. أهم شيء في حياة المسلم عقيدته، إذا سلمت من الشرك فالأمور الأخرى لو ارتكبها فهي تحت مشيئة الله. يعني الشرك الله أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذبح لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل تلك الأعمال، لأنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. أما بقية الذنوب من المعاصي فهذه لو مات وهو مصر عليها هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما المشرك فالله عز وجل حرم عليه الجنة. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل ذلك، لأنها أمور في ظاهرها من الأمور السهلة، وبعض الناس يؤثر على بعض، هذا ولي من أولياء الله نتقرب إليه نذبح له، هذا موجود في الدنيا كلها الآن، ما حد يستطيع ينكر هذا، هذا موجود في هذه الدنيا، الذي يذبح لغير الله بكثرة موجودين. فينبغي أن ينبهونهم على مثل ذلك، يعني كل واحد علم أن هذا لا يجوز، هذا بنص القرآن، هذا ما يقول أحد من عند نفسه. سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله شرك أكبر لا يجوز للمسلم أن يعمله. هذا الباب هنا هو منع للوسائل التي قد توصل إلى الشرك بالله. يقول هنا لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. أنت ما تذبح يعني لغير الله، لكن هذا المكان أصبح وثنا وكان يعبد وكان يذبح فيه في هذا المكان، فالله عز وجل نهى عن ذلك، كما في هذه الآية التي سمعنا وهي في قصة مسجد الضرار. المنافقون بنوا مسجدا في المدينة وأرادوا أن يصرفوا الناس من مسجد قباء أو من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد. لما عملوا ذلك ويريدون الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، أرادوا أن يبينوا للناس أن مسجدهم هذا صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقتدي الناس بذلك. هذه خديعة عملوها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، فالله نهاه عن ذلك كما نسمع في هذه الآية. الله يقول لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والمقصود به مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحديث الآتي سيبين لنا وكما سمعتم في قضية الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فالحديث التالي عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان موجود وذكره المؤلف، وهو هضبة من الجبال الصغيرة التي كان المشركون يذبحون فيها ويتقربون لآلهتهم بتلك النذور التي يقدمونها. فالرجل هذا نذر، والنذر إذا أوجب الإنسان على نفسه شيئا يجب عليه أن يفي به إلا إن كان في معصية، وسيأتينا البيان أنه لا يجوز. إذا نذر في طاعة، نذر أن يذبح لله، نذر أن يتصدق، نذر أن يصوم، وألزم نفسه بشيء لم يكن لازما له، فعليه أن يفي بالنذر. الذين يوفون بالنذر، ما دمت التزمت بهذا النذر وألزمت نفسك بهذا العمل فعليك أن تفي به. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة ذكرها المؤلف في أي مكان هي أستاذ؟
وراء ينبع.
من وراء ينبع. نحن الآن في المدينة، نحن الآن في المدينة، والمكان هذا من وراء ينبع، هذا المكان اللي يسمى بوانة، فهو نذر أن يذبح هذه الإبل في هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله، وهذا ينبغي للمستفتي لما يأتيك إنسان يطلب منك فتوى في قضية من القضايا، فلا بد أن تستفسر منه حتى تعلم الموضوع الذي تريد أن تتحدث فيه، ما هو يسألك سؤال وعلى طول تعطيه الحكم وأنت ما تدري ما هي الملابسات حول الموضوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لما جاء هذا الرجل وأخبره بأنه نذر هذا النذر، فقال، يعني سأله الرسول، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني هل هذا المكان الذي تريد أن تذبح فيه الإبل هذه صدقة لله، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يذبحون؟ ماذا قاله الرجل؟ قالوا لا. ويسأل، ما يسأل الرجل وحده، يسأل الرجل ويسأل الموجودين عنده. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني من أعياد الجاهلية، هل هذا المكان كان فيه عيد يجتمعون فيه ويقدمون فيه النذور لأوليائهم أو للشياطين أو لما يريدون أن يعملونه؟ قالوا لا. نسمع الآن الفتوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الله عز وجل مدح الذين يفون بالنذر، وأوفوا بالنذر. أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لو أن إنسان نذر أن يعصي الله، أن يعتدي على إنسان، أن يعمل أي كبيرة من الكبائر، نذر، هذا النذر لا يجوز له أن يفي به، هذا النذر لا يجوز له أن يفي به، بل قد يؤثم على ذلك ويعاقب عليه. لا وفاء لنذر في معصية الله وفيما لا يملك ابن آدم، شيء لا تملكه ما تنذر به، لأنك لا تستطيع أن تفي بهذا النذر، والمطلوب ممن ينذر أن يفي بهذا النذر. لو أن إنسان أنذر أن يتصدق بالمال الفلاني، هذا المال مملوك لشخص آخر، هو لا يستطيع أن يعمل ذلك. أنذر أن يذبح طير في الهواء، طير هو لا يملكه. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا ينذر بمعصية أو في معصية، ولا ينذر بشيء لا يملكه. ما تنذر بحقوق الناس أنك تريد توزعها على الفقراء، هذا ما هو حقك، لا تستطيع أن تفي بذلك النذر. ممكن نقرأ التعليق على هذه الآية والشرح وننتقل للباب التالي.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه تابع للباب الذي قبله، لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله، وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله.
يعني الوسيلة التي توصل إلى المحرم هذه لا يجوز الإنسان أن يعملها، لأنها لها حكم الشيء الذي ستوصلك إليه. فهذه وسيلة، يعني هو الآن ما نذر لغير الله وإنما نذر لله، لكن يبقى المكان الذي يريد أن يذبح فيه، هل هذا المكان يذبح فيه المشركون كانت لهم أعياد؟ فهذا لا يجوز. وهكذا كل أمر يعمله إنسان وهو في الظاهر وسيلة ولكن يوصل إلى محرم فلا يجوز أن يعمله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله يذبح فيه لغير الله أي أعد لذلك وقصد من أجله. قال: وقوله لا تقم فيه أي لا تصلي في مسجد الضرار. قوله لمسجد أسس أي بني على التقوى أي على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
التقوى احنا دائما نتعرض لها ونشرحها، ولها تعريف موجز، وينبغي الإنسان أن يتفهم لهذا التعريف. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالصدقة، هذه كلها أوامر أمرت بها، فعليك أن تقوم بها، هذه معناها تقوى لله عز وجل، لأنك أمرت بهذه الأوامر فتؤدي منها ما استطعت. ولهذا الله عز وجل بلطفه بعباده أنه لا يكلفهم إلا ما يستطيعون، ولهذا جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من لطف الله بعباده، لو أن الإنسان مطلوب منه كل ما أمر به أن يفي به قد لا يستطيع. الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إسلام المرء إلا به، لكن هناك شروط في هذا الحج، إذا لم يستطع سقط عنه هذا الركن وهو من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكنك لم تستطع إذن يسقط عنك الحج. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال، فلما لم يكن عندك مال سقط عنك هذا الركن. إذن هذه ركنين من أركان الإسلام سقطت، لماذا؟ لأنك لم تستطع أن تؤديها. أما الذي تستطيع أن تؤديه فلابد أن تؤديه، كل واحد معلوم منه ومعروف منه أنه يستطيع أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله وحده لا شريك له. ما في أحد يقول أنا ما أستطيع عبد الله وحده لابد أن أجيب له شريك، ما في أحد يدعي هذه الدعوة. إذن الأوامر تؤدي منها ما استطعت. ننتقل إلى النواهي، وهذه التقوى، تقوى الله عز وجل، تتقيه في جميع الأوامر التي أمرك بها. نأتي للنواهي: نهاك عن الزنا، عن الغيبة، عن الربا، عن السرقة، عن شتم الناس، عن التكلم في أعراض الناس، عن الاعتداء على الناس، نهاك عن هذه الأشياء كلها. هل في إنسان يستطيع يقول أو يدعي هذه الدعوة: أنا لا أستطيع أن أمتنع عن شرب الخمر، أنا لا أستطيع أمسك لساني وأصدق وأترك الكذب؟ هل في أحد يدعي هذه الدعوة؟ هذه ما يدعيها إلا واحد مبطل. كل واحد منا يستطيع أن يمسك لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير، وأن يمتنع عن شرب الخمر، ويمتنع عن السرقة، ويمتنع عن الاعتداء على أعراض الناس، كل واحد يستطيع ذلك. إذن ينبغي أن نفهم التقوى، لا نظن التقوى بس كلام هكذا، تقوى امتثال أوامر واجتناب نواهي. الأوامر مطلوب منك أن تؤدي الذي تستطيعه، وأما النواهي فتنتهي عنها كلها، لأن الله عز وجل لم ينهك عن شيء إلا وأنت تستطيع أن تنتهي عنه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نحن نجلس في مجلس نشرب الشاي ونتكلم في أعراض الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، جلسة صغيرة هكذا ما تترك ولا واحد، يمكن جيرانك وأهل حارتك كلهم تتكلم فيهم، وأنت تستطيع تمتنع عن هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هناك أمور تكون خفيفة على الناس وهي يعاقب عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان يعاقب بما يتكلم به بلسانه، يعني مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير في عرف الناس، ثم قال: بلى إنه لكبير. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة من أكبر الجرائم، لأنها تفرق بين الأحبة، بين الأقارب، بين الجيران. إذا كان واحد يذهب إلى فلان يقول: فلان يقول فيك كذا وكذا. ولكن لو أن من نقل إليه مثل ذلك الكلام عن قريبه، عن جاره، عن صديقه، عن أي إنسان، لو أنه أخذ بوصية وبعمل يذكر أنه عمل به عمر بن عبد العزيز لانتهى الموضوع. لو أنه حينما جاء إليه وقال له: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، لو قلت له: جزاك الله خير، إذن نأتي بفلان هذا ونسمع هذا الكلام منه، أنت لو قلت له ذلك الكلام ما يمكن عد يمشي. لماذا؟ لأن الإنسان الذي ينقل إليك لا بد أن ينقل عنك، يعني هذه قاعدة، ما دام هو ينقل إليك فلا بد أن ينقل عنك، إذن هو يأتي لك بكلام الناس وسيأخذ كلامك وقد يضيف إليه وقد يقول عنك كذا وكذا. فإذن لو أن الإنسان يقول مثل ذلك القول لوقفت النميمة، لأنهم يذكرون عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا قال أن فلان كذا وكذا وكذا، قال له أنت بين أمرين، إن شئت نعفو عنك عفونا عنك، وإن شئت نأتي به جئنا به. قال لا العفو، فقال مع السلامة خلاص. فينبغي للإنسان أن يكون متعقلا، لا تظن أن هذا صديق لك، ما دام ينقل لك فلا بد أن ينقل منك، فينبغي أن نعمل أو أن نحتاط لمثل تلك الأمور. إذن هذا كما قال الرسول ليس بكبير ولكنه كبير، ليس بكبير في عرف الناس، يجلسون يتحدثون ويتكلمون في أعراض الناس وينقلون الكلام هذا، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. الذنب الثاني أيضا ليس في عرف الناس بكبير وهو يعذب عليه بالنار، أن ذاك الرجل كان لا يستتر من بوله، أي لا يتنزه عن النجاسة، لا يتنزه عن النجاسة. إذن هذه الأمور الخفيفة في ظاهرها هي يعاقب عليها بالنار، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من ذلك. فين احنا يا أخي؟ في التقوى. إذن التقوى كما سمعتم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكلها سهلة على من وفقه الله عز وجل. كل من أراد أن يعمل مثل ذلك الله عز وجل يعينه على هذا، لأنه كما سمعتم ما فيها أي مشكلة كبيرة، يعني تمتثل ما تستطيع من الأوامر وتجتنب النواهي كلها. نعم فضل.
أنا حفظه الله تعالى قوله المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. المعنى الإجمالي للآية ينهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم، فوعدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء، فنهاه الله عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على اختلاف بين المفسرين في ذلك. ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات، والله يحب من هذه صفته.
هذه الحقيقة يعني صفة من الصفات الطيبة التي يحبها الله عز وجل، وهي التطهر من الشرك، وهذا هو الذنب الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وكذلك التطهر من النجاسات. وسمعنا في الحديث أن ذاك الرجل يعذب في قبره لأنه كان لا يتنزه من بوله، يجلس في الخلاء أمام الهوى ويرجع عليه البول على أرجله، كذلك في داخل الحمام لا يتنبه لنفسه ولا يفكر، يقول أغسله بالماء، صحيح أنت تغسله لكن النجاسة من البداية ينبغي أن تتجنبها. إذن هذه صفة من صفات الله وهي المحبة، والله عز وجل يحب المتطهرين، فمن كان متصفا بهذه الصفة فالله عز وجل يحبه، ومحبة الله لعباده هي على ما يليق بجلاله مثل صفاته الأخرى التي قال الله عز وجل فيها إن الله سميع بصير، يعني الله عز وجل يحب من العبد أن يعمل مثل هذه الأعمال. نعم.
قال حفظه الله تعالى مناسبة الآية للباب، قال هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه.
هذه الآية هذا معناها، يعني لا تكون في مسجد لا تكون فيه أبدا لمسجد الأسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، يعني هذا المسجد المسمى بمسجد أهل الضرار عده المنافقون حتى يعملوا فيه مؤامراتهم ويستقبلوا فيه من يأتي على منهجهم ويضر بالمسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، لأن مسألة الغيب هذه من الأمور التي اختص الله عز وجل بها وأخفاها عن عباده جميعا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يبلغه ويعطيه الشيء الذي هو في حاجة إليه، فالأشياء التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغيبات، على قيام الساعة، عن الأحداث التي تحدث، هذه من الله عز وجل، هو الذي أوحاها إليه، وهو قد أخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب. فهؤلاء الذين عملوا هذا العمل وبنوا هذا المسجد وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، والرسول استعد على أن يصلي لهم فيه، أعطاهم الوعد. ورسول لا يخلف الوعد، إذا وعد إنسان يفي به، ولكن لما أخبره الله عز وجل ونهاه أن يصلي في هذا المسجد انتهى عن ذلك، وتبين على أن قصدهم هذا السيء. فالمؤلف يقول هذا المسجد، وهو مسجد من المساجد يصلى فيه، حينما نهي عن الصلاة فيه لأنه عمل لهذه الأغراض السيئة، فكذلك الأمكنة التي يذبح فيها لغير الله لا يذبح فيها لله، وإنما الذبح يكون في المكان الذي لا شبهة فيه ولا مشابهة فيه للمشركين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الآيات. أولا، منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. ثانيا، استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. ثالثا، إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته. رابعا، الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات. خامسا، أن النية تؤثر في البقاع. سادسا، مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك.
هذه الأحكام كلها مأخوذة من هذه الآية الكريمة، ونسمع لما في الحديث، ثم فيه أسئلة يعني من الدرس الماضي، وفيها فائدة للحاضرين إن شاء الله سنجيب عليها. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله ثابت بن الضحاك. هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة ابن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري، صحابي مشهور، مات سنة 64 للهجرة. قوله نذر. النذر لغة الإيجاب، وشرعا هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما عليه شرعا.
يعني هو الذي ألزم نفسه، النذر هذا معناه، يعني في الشرع أنك تلزم نفسك بعبادة لست ملزما بها. نحن الآن ملزمون بالصلاة، ملزمون بالزكاة، ملزمون بهذه الأشياء المفروضة علينا، لكن أنت لما تأتي تنذر أنك تذبح لغير الله أو أنك تتصدق بكذا، أنت ألزمت نفسك، الله عز وجل ما فرض عليك هذا، لكنك أنت ألزمت نفسك. ما دمت ألزمت نفسك فيجب عليك أن تفي بهذا الشيء الذي ألزمت به نفسك، لأنه عبادة لله تبارك وتعالى. لكن هناك تأتي الشروط التي سمعنا، هل كل نذر يعمله الإنسان يفي به، أو أن فيه نذور لا يجوز الوفاء بها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله بوانة. هضبة من وراء ينبع. قوله وثن. الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره. وقوله عيد. العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد.
يعني كلمة العيد هذه، وفيه الأسئلة قريبة من هذا الموضوع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن ما معنى العيد؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر. العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى، كل سنة يأتي هذا العيد. رمضان، عيد الفطر يأتي كل سنة. عيد الجمعة الأسبوعي، كل جمعة وكل أسبوع يعود. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للناس بعض الأمور التي هم في حاجة إليها، فهو يبين لهم الذي يجوز وينهاهم عن الذي لا يجوز. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا. عيد معناه العود إليه والتكرار إليه. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تكرر التردد على القبر من أجل أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: هذه الصلاة التي تريد أن تصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه في أي مكان كنت، سواء كنت في هذا المكان أو وقفت على قبره أو كنت في بلادك. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس واحد هنا، أنت تسلم على الرسول وذاك يسلم على الرسول، وهناك ملائكة كلفهم الله عز وجل بنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقول فيه بريد مضمون. كثير منكم الآن أنتم المعتمرون والزوار، يمكن أرسلوا معكم جيرانكم لما جاء يودعونكم وقال لكم صلوا سلمونا على الرسول، هذا واحد يقول نعم. هذا الكلام طيب، لكن ليس مضمونا أن هذا السلام سيصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إنسان بشر قد ينسى وقد يموت وقد يحدث له أي عذر من الأعذار. فكونك تعلق سلامك بهذا الرجل الذي ترسل معه وأنت عندك ملائكة يسمعون كلامك ويبلغوه الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس اللحظة، هذا الأولى لك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس الأمور السهلة التي يعقدون بعض الناس على الآخرين أعمالهم فيها. الرسول يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن في أي مكان كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي واحدة وتحصل لك عشر. ويذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبخل الناس من ذكر عنده فلم يصلي عليه، هذا يعني من أشد البخلاء، يذكر عندك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تصلي عليه، مع أنك لو صليت عليه مرة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرا. والله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. السائل هذا الذي ذكرت لكم وهذا الجواب جاء يعني على سؤاله، يقول متى يشرع له أن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل في كل أسبوع أو كل شهر أو ماذا يصنع؟ هذا السؤال من الأسئلة الماضية. والجواب أنك تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ما هو في كل أسبوع ولا في كل شهر، بل تصلي عليه وتسلم عليه دائما، تذكر الله عز وجل دائما وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. يبقى كونك هل تذهب في الأسبوع أو في الشهر، الذهاب هذا لا حاجة إليه، أول ما تصل هذا المسجد وتصلي فيه كما قلنا النافلة أو الفريضة، بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تنتهي من هذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور السهلة ما فيه تعقيدات، ما يحتاج مزور يجي يعني عنده كتاب دفتر يقول لك قول كذا وقول كذا، تأتي وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا شيء طيب، إذا لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وخلاص وتسلم على صاحبه. طيب أنت رجعت للمسجد، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وهذا من فضل الله على عباده. إذا صليت في هذا المسجد فكأنك صليت ألف صلاة فيما سواه، أنت تصلي في بلادك، تصلي في مسجدك الذي تصلي فيه، صلاتك بصلاة واحدة، هذه الصلاة التي تصليها هناك لما تأتي تصلي هنا تحصل عليها أجر ألف، يعني الأجر بألف، ما هي صلوات عدد، يعني أجرها بألف صلاة. إذن عليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أكثر من مرة إن الله عز وجل ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تصلي فريضة ولا تصلي نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ما تصلي فريضة ولا نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ولا حاجة لنا أن نقول في أسبوع أو نتردد، لأن الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا، عيدا يعني لا تتردد على القبر، أنت تريد الصلاة صلي وسلم عليه وأنت في مكانك، سواء كنت في هذا المسجد أو كنت في بلادك. هذه هي الصلاة المشروعة، وهذه الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيارة للمقابر كما سمعتم الحديث الذي سبق ذكره، وكلكم كنتم موجودين حينما ذكرنا هذا الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا ما نقول، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون. قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا في هذا الحديث، يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى أنكم لا تصلوا فيها النوافل أو لا تقرأوا فيها القرآن، فلا بد أن المسلم يصلي في بيته، سواء كنت هنا أو في بلادك تصلي صلاة الفريضة في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة، بل وأخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وتوعد المتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم، وهو لا يتوعد إلا على أمر واجب، قال لولا ما فيها من النساء والذرية، قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، لقد هممت أن آمر جماعة نجمعهم حطبا وآمر رجل فيصلي بالناس ثم أخالف إلى جماعة لا يصلون فأحرق، لا يصلون مع الجماعة في المسجد إلا لأحرقن عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. الرسول لا يهم بهذا الأمر إلا على واجب، فينبغي للمسلم أنه يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها مع جماعة المسلمين. الرسول حينما هاجر أول ما بدأ به بناء المسجد، أول ما بدأ به بناء المسجد، والآن المساجد في العالم كله ويتفاخرون في بنائها، هل هي بنيت للزينة أو بنيت للعبادة؟ الزينة تكون في البيت، تصلح مجلسك وعمارتك وتعمل فيها ما تشاء، لكن المسجد ينبغي أن تزينه بمعنى أنك لا تتجاوز الحد المعروف، إنما تطهر هذه المساجد وتبنى وتعمر بالصلاة فيها. كثير من المساجد تجد المسجد فيه 2، 3، و4 مع الإمام في هذه الدنيا، يأذن المؤذن ما يجي إلا العدد القليل، والشخص هذا هو ما نقول أنه ما يصلي، يمكن يصلي، لكن هذه الصلاة مؤقتة. الله عز وجل لما فرض هذه الصلوات على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج صلى به جبريل في أول يوم، الصلاة في أول وقتها، اليوم الثاني في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني وقت محدد. هذه الأوقات التي وقتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، معنى أن الإنسان على كيفه يصلي متى شاء؟ ليس الأمر كذلك، لو قدمت الصلاة عن وقتها لا تقبل، لو أخرت عن وقتها لا تقبل، فلا بد أن تؤدي هذه الصلاة في وقتها المحدد. أنت لو جئت بعامل أردت أن يشتغل معك من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، لو تأخر عن هذا الوقت المحدد ما تحاسبه على هذه الساعات التي تركها، ما تعطيه إلا الذي يعمله. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها حيث ينادى بها. والآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس المقصود به الشخص الذي يصلي فيسهو في الصلاة، لأن لكل سهو سجدتان، هذا لا كلام فيه، لكن المقصود بهذا الويل الذي هو للذين عن صلاتهم ساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. يجلس الإنسان على كيفه، تقول له الصلاة يقول لك المعبود باقي، هذه عبارة صارت على ألسنة كثير ولا سيما من العوام، صلي يقول لك المعبود باقي، من قال لك المعبود ليس باقي؟ المعبود باقي، لكن هذا المعبود قال لك تأتي في هذا الوقت تصلي له وتؤدي الصلاة في هذا الوقت، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. إذن ينبغي ولا سيما على المسلمين جميعا، لكن أنا أؤكد على الحاج والمعتمر يعني زيادة فقط، ولا الجميع كلهم في هذا الحكم واحد. الحاج والمعتمر جاء من بلاده لأداء هذه العمرة ولأداء هذا الحج، معناه جاء تائب إلى الله عز وجل من الذنوب التي ارتكبها، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة ليس لهما جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن ينبغي للإنسان الذي جاء تائب، أفرض أني كنت قبل ما آتي للعمرة أو للحج أتهاون في صلاة الجماعة، يعني ما أحضرها مبكرا حينما ينادي المنادي بصلاحية على الصلاة، أتهاون في بعض الأمور التي من طبيعة الناس أنهم يتهاونوا فيها ويتركونها. إذن أنا لما جيت تائب وذهبت هذه الذنوب عني، ينبغي أن أحافظ على هذه النظافة التي تيسرت لي، وأن أرجع وأغير من أعمالي التي كنت أعملها. لو كان إنسان قبل أن يحج أو يعتمر يغش الناس، يكذب على الناس، ما يحضر صلاة الجماعة، ثم إذا حج تغير وضعه ورجع وترك تلك الأعمال السيئة كلها، فهذا دليل على أن الله عز وجل تقبل منه ذلك الحج أو تلك العمرة. يعني هذا دليل، والعلم هو عند الله، لكن هذا يدل على أن هذا الرجل تغير وضعه، بدل ما كان يعمل كذا وكذا من الأعمال المخالفة، بعد حجه وبعد عمرته تحسن حاله وأصبح عمله مخالف لما كان عليه قبل ذلك، فهذا يستأنس به على أن الله عز وجل إن شاء الله أنه قبل حجه وعمرته. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: على شرطهما أن ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. المعنى الإجمالي للحديث: يذكر الراوي أن رجلا،
أنا ما كملت، لا تجعلوا بيتكم قبورا يا أخي، ما كملت. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوها من صلاة النوافل. واسترسلنا في قضية صلاة الجماعة وأنه لا بد أن يؤدي الإنسان جماعة، لكن معنى هذا أن النافلة تصليها في البيت حتى لا تجعل بيتك مثل المقبرة. لماذا؟ لأن المقبرة لا يصلى فيها، وتقرأ القرآن في البيت لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن حينما نذهب للزيارة ويقول لنا بعض الناس: نقرأ الفاتحة للموتى، يعني نحن في المقبرة، الفاتحة هي أم الكتاب. الزيارة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال لأصحابه حين سألوه ماذا نقول، ما قال لهم اقرأوا الفاتحة اقرأوا القرآن في المقبرة، بل قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذا الذي نقوله، أنت لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بمعنى أنك لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل. فالصلاة في المقبرة لا تجوز، وقراءة القرآن في المقبرة لا تجوز، وإنما تدعو للموتى، لأن الرسول علم أصحابه، سألوه ماذا نقول، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا: ماذا نقول؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، ما قال لهم اقرأوا القرآن، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى آخر هذا التعليم، ثم آخره يختم يغفر الله لكم. هذا هو الذي يعمله المسلم في المقبرة، ولا يجعل بيته مثل المقبرة، لا يصلي فيه نافلة ولا يقرأ فيه القرآن. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث: يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفيذ، فاستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه. فلما علم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك للناس ملك الناذر.
إذن عرفنا أن المسؤول لابد أن يستفسر من السائل. كثير الآن من الإخوان جزاهم الله خير، يأتي واحد يسأل عن قضية من القضايا فيعطيه الفتوى على طول. أولا، الفتوى ولا سيما في الأمور المهمة هذه كبار هيئة العلماء هم المسؤولون عن ذلك. فالمفتي العام جعل لجنة دائمة للإفتاء، فأي قضية من القضايا الكبار التي تحتاج إلى بحث ورجوع إلى النصوص يسأل السائل تلك الجماعة، يتصل بهم ويعطيهم القضية وهم يفتونه في ذلك. أمور سهلة، يعني إنسان قد يستطيع يتكلم فيها. حينما تسأل عن هذا الموضوع لابد أن تستفسر وتسأل ماذا عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لما جاء هذا الرجل وقال إني نذرت أن أذبح في هذا المكان، استفسر منه هل هذا المكان كان فيه وثن، كان فيه مكان للمشركين يذبحون فيه. فلما أخبر بأنه لا شيء من ذلك قال له أوفي بنذرك، لأن النذر كما سمعنا في الآيات السابقة أنه يجب على المسلم أن يفي به. ما دمت أنت أنذرت لله عز وجل وألزمت نفسك بهذا الأمر التي لم يلزمك الله عز وجل به بل أنت ألزمت نفسك به، فعليك أن تفي به. والله عز وجل قد مدح الذين يفون بالنذر، لكن في النذر الذي هو في طاعة الله، وأما النذر في المعصية فلا يجوز كما سمعنا في هذا الحديث. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. ما يستفاد من الحديث؟ أولا، المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن، الذي عين له وثن ولو بعد زواله.
يعني الوفاء بالنذر يجب، من أنذر يجب عليه أن يفي بالنذر، لكن إذا كان بهذه الصورة فلا يجب عليه أن يفي به في هذا المكان. نعم.
ثانيا، المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. ثالثا، استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى. رابعا، سد الذريعة المفضية إلى الشرك. خامسا، ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك.
يعني هذه المشابهة ما هو بس في ذاك الوقت في ذاك الزمن بل إلى الآن، ففيه النهي عن مشابهة المشركين في عباداتهم وفي أعيادهم وفي أعمالهم التي يعملونها، لا ينبغي أن نشابههم في ذلك غير الأمور العادية اللي هي الناس يشتركون فيها. لكن إذا كان شيء يرمز إلى حاجة معينة كعبادة لله تبارك وتعالى أو تقرب إليه بأمر من الأمور فلا ينبغي للمسلم أن يشابه المشركين. أما شيء عادي هو يركب سيارة وأنا أركب سيارة، إيش في هذا؟ هذا ما في شيء. يعني هذه الأعمال التي يعملها الناس أمور عادية ما فيها مشابهة، أما الأمور التي فيها مشابهة للمشركين ورغبة عند بعض الناس أن يعملوا مثل ما يعمل المشركون مع أن الذي عندنا أحسن مما عندهم، فهذا الشيء هو الذي فيه نقص في هذا الإنسان، يريد أن يكمل نفسه ويظن أن عنده نقص. قضية الملبوسات، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث الدعاة وفي زمن الخلفاء الراشدين الذين فتحوا الفتوحات في الشرق والغرب ما فرضوا على الناس لباس معين، ما جاءوا قالوا للأهل أفغانستان وأهل باكستان وأهل الهند وجميع تلك البلاد الذين يلبسون هذا اللباس قالوا غيروا لباسكم، هذا لباس ساتر وهذا شيء عادي ولا شك فيه ولا شبهة فيه، ما طلب منهم ذلك ولا في البلدان الأخرى. إذن مثل هذه الأمور لا تضر، الشيء العادي هذه لا تضر، لكن أنت في بلدك هذا لباسك العادي تلبسه، رحت إلى أوروبا عندهم لباس وهم يعتدون بلباسهم ويأتون يلبسون عندك هنا، ما شفنا ولا بريطاني ولا أمريكي جاء ولبس ثوب وعقال وغترة إلا إن كان واحد عنده أمور أخرى يريد يعملها. لكن أنت لماذا تروح هناك وتخلع ثيابك هذه وتعملك هذا اللباس؟ لماذا؟ نحن لا نقول هذا حرام، ما نقول هذا حرام، لكن هذا ما يبين شخصية المسلم. لو كان عندك شخصية ومعتد بشخصيتك لبقيت على ما أنت عليه، أما كونك تروح وتميع وتصير مثل ما ساروا وتعمل مثل ما عملوا فهذا لا ينبغي الحقيقة. أنا لا أحرم ذلك، البنطلون يلبس والثوب ذا يلبس كلها تلبس لا شيء في ذلك، لكن كونك أنت تتنازل عن شيء تعتقده وتعمل به وهو الشيء العادي والمعتاد عندك ثم تذهب إلى أولئك فتتنازل فتصير مثلهم وهم يجون عندك وما يتنازلون يصيرون مثلك، أليس كذلك؟ يأتون وعلى ما هم عليه يستمرون حتى يعودوا لبلادهم، أما أنت تروح هناك وترجع ولهذا لما ننظر الآن في هذه القنوات في هؤلاء الناس مسلمين وكفار، من يستطيع يفرق بين هذا وهذا؟ كلهم الذين يقفون أمامنا كلهم شكل واحد، أليس كذلك؟ لو أن في واحد متمسك بلباس بلده باكستاني ولا هندي ولا سعودي وهو لابس لباسه وهم لابسين ألبستهم لعرفنا، قلنا والله هذا مسلم، شوفوا شوفوا شكله كيف. لكن لما يكون على شكل واحد وسبحان الله قد عملوا كل شيء حتى لا تطيع حتى لا تطيع تميز بأي شيء من الميزات لهذا، هذا الذي ينبغي لا يفعله المسلم، بل المسلم يكون له شخصية يعني يستمسك بها ليكون مسلما صحيحا. نعم تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: سادسا أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. سابعا أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ثامنا أن النذر الذي لا يملكه الناذر كأن قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا وفاء له،
يعني هذا الذي لا يملكه، لأن الرسول قال في هذا الحديث فإنه لا وفاء لنذر في معصية الخالق، يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا فيما لا يملك ابن آدم، شيء ما تملكه وتنذر فيه. فجاءنا بهذا المثال كأن ينذر إنسان أن يعتق عبد فلان، فلان له عبد مملوك يقول أنا أنذر أني أعتق عبد فلان، إيش لك فيه؟ يعني هذا مملوك لغيرك. كذلك له مال من الأموال تريد أن تتصدق بهذه الأموال، أموال الناس تجعلها أوقاف وتوزيع على الناس، أنت لا تملكها. إذن العبد لا ينذر بشيء لا يملكه ولا ينذر في معصية الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: تاسعا وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. عاشرا أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله،
يعني لا تنذر لغير الله، لأن الله عز وجل لا يحب ذلك ولا يأمرك به. نسمع في الحديث أو الباب التالي لأنه له صلة بالباب السابق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر،
يعني باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من نذر لغير الله فقد أشرك بالله، لأن النذر عبادة والعبادة لا يصرفها لغير الله وإنما تصرف لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. طيب، وقول الله تعالى:
وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. قوله: من الشرك أي الأكبر،
يعني من الشرك الأكبر، ما هو الشرك الأصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو الذي يخلد صاحبه في النار. وأما الشرك الأصغر فهو بمثابة المعصية، بمثابة الكبيرة، هذا تحت مشيئة الله عز وجل، فمن أشرك هذا الشرك الأصغر هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقبه بذنبه كما هو في حالة المعصية. لأن المعاصي، جميع المعاصي الكبائر وغيرها، هذه كلها تحت مشيئة الله، إن شاء أن يغفر لصاحبها غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. وأما المشرك الشرك الأكبر فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، وأنه حرم على المشرك الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عند طوائف خلطت بين هذا الأمر وهذا الأمر، فجعلت المعصية الكبيرة من الكبائر أن الله عز وجل لا يغفرها، وهذا مخالفة لكتاب الله عز وجل. عندهم وهم الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى وقتنا الحاضر، كل من يعتقد على أن من ارتكب كبيرة كالزنا والسرقة وغيرها على أن هذا لا يغفر الله ذنبه وأنه مخلد في النار، فهذا اعتقد عقيدة الخوارج. ما هو الرد عليهم؟ هذه المعاصي يقولون: السرقة وشرب الخمر والزنا هذه كبائر، من ارتكبها فالله عز وجل يدخله النار. هذا الكلام الذي يقولونه يعني يدخله النار بمعنى أنه لا يغفر ذنبه وأنه يخلد في النار، وهذا مخالف لكتاب الله، كررنا ذلك كثيرا على طلاب العلم. ولكن المسجد هذا فيه الزوار وفيه الناس الذين يتجددون ولم يسمعون الدرس اللي الأسبوع الماضي يسمعون هذا الدرس. الذين يقولون هذا القول يخالفون كتاب الله قبل كل شيء. الله عز وجل قال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، السرقة كبيرة. وقال في الزنا الزاني والزانية فاجلدوا كل منهما 100 جلدة، ما قال اقطعوا رقبته ولا قال اقطعوا يعني رأسه لأنه صار كافرا. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم وبين حكم الذبح لغير الله عز وجل وأنه شرك بالله وأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن ذلك من الشرك الأكبر، أراد أن يبين أن هناك بعض الأمور قد توصل إلى هذا، لأن الوسيلة قد يكون لها حكم الغاية. فهنا يقول: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني الذبح لله هذا أمر مشروع. الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ويقول: فصل لربك وانحر. إذن الذبح من الأمور التي تقرب بها إلى الله عز وجل، ولهذا نعرف أنه في الحج تكون هناك قربان يقربها المسلمون إلى الله عز وجل، الهدايا وكذلك المعتمر، والشيء الذي يتصدق به لله عز وجل زيادة على الواجب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، يعني 100 ناقة، ونحر منها 60 بيده، والباقي أوكل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالذبح لله هذا شيء مشروع وليس بممنوع، بل يتقرب به إلى الله عز وجل. ولكن الذبح لغيره شرك، ومعنى ذلك أن الذبح عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. كثير من الناس قد يذبح لغير الله ظنا منه أن هذا تقرب إلى الأولياء والصالحين، ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، كطلب شفاء المريض أو رد الغائب فيذبح لهذا الولي. هذا الولي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كل واحد بعد أن ينتقل إلى الآخرة وفي حاجة إلى الأحياء أن يدعو له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية أو الدعاء، يعني دعاء الولد الصالح، أو العلم الذي يخلفه حتى يستفيد الناس منه. إذن عمله انقطعه في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليه. ولهذا نذكر للإخوة الذين يأتون للعمرة ويأتون للزيارة، ونذكرهم الأماكن المشروعة التي تزار وما هي الزيارة المشروعة. يعني لا يظن بعض الناس على أن فيه جماعة هنا يمنعون من زيارة القبور، هذا كلام غلط ولم يقله أحد، بل الزيارة مشروعة، زيارة المقابر مشروعة، لكن الممنوع أن تدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني تذكرنا الآخرة بمعنى أن الإنسان ناسي الموت مع أنه يعرف أنه سيموت، لكن إذا زار المقبرة ووجد أن والده وأخاه وابنه الذين كانوا معه ماتوا وانتقلوا إلى هذا المكان، فهو في يوم من الأيام سيكون معهم، ولذلك يصلح أعماله لما يتذكر الآخرة، يعمل أعمال للآخرة. إذن الزيارة مشروعة، وهذه الزيارة المشروعة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألوه ماذا نقول، لأنهم في الجاهلية إذا زاروا القبور زاروا الأولياء يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فلهذا منعهم منعا باتا من زيارة القبور. لما عرفوا الإسلام وتبين لهم أن عملهم الذي كانوا يعملونه الشرك بالله تبارك وتعالى، حين يأتون إلى اللات وإلى العزة وإلى منات وإلى غيرها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، كطلب شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر ودفع العدو، هذه كلها لا يقدر عليها إلا الله. لما عرفوا ذلك وعرفوا أن هذا شرك، قال لهم هذا القول: كنت نهيتكم، يعني نسمع التعبير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ الآن احنا سنزور، لكن ماذا نقول؟ لأن في الأول لما يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، إذن الآن ما نقول؟ ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. تقول يغفر الله لكم، هم في حاجة إليك، ما تأتي تطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، قد ماتوا وانقطعت أعمالهم. هذه الزيارة المشروعة. وعلى هذا الأساس نقول كل من جاء من أي بلد من البلدان إلى هذا المسجد للصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، بعد أن يدخل المسجد ويصلي النافلة أو الفريضة إذا جاء وهم يصلون فريضة، يسن له بعد ذلك أن يذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب وعدم رفع صوت، يعني يذهب ويقف عند القبر ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرفع صوته. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا يجوز رفع الأصوات عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع جماعة في هذا المسجد ترتفع أصواتهم فيما بينهم، فطلب إحضارهم إليه وسألهم: من أين أنتم؟ فلما أخبروه أنهم من خارج المدينة ما هم من هنا، قال: لو كنتم من المدينة لأوجعتكما ضربا، لأن مثل هذا لا يجوز. الآن نسمع الصخب عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الأصوات، وهذا لا ينبغي، وإنما على المسلم أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام، وإذا أراد أن يدعو الله فيتجه إلى القبلة ما يتجه إلى القبر. إذا أراد أن يدعو الله يتجه إلى القبلة ويدعو بما يشاء، ولا يتجه إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة المشروعة. وكذلك يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم يزور البقيع الذي يدفن فيه الموتى من ذاك التاريخ إلى الآن. قبل قليل بعد المغرب صلينا على جنازة، هذه الجنازة ذهبوا بها إلى البقيع، هذه الجنازة انقطع أعمال صاحبها، إذن هو في حاجة إلينا، ولهذا دعونا له في الصلاة. يعني أعماله انقطعت خلاص، الذي كان يعملها في الدنيا، فهو في حاجة إلى إخوانه المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا لما صلينا قلنا له، قلنا في دعائنا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اكرم نزله، إلى آخر الدعاء الذي تدعون به للجنازة. الذبح لغير الله شرك، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، والقرآن نص على هذا صراحة. فأقول نجد من بعض الناس أنهم يذبحون لغير الله ويطلبون منهما أو منهم ما لا يطلب إلا من الله. فإذا نذر الإنسان نذرا، وسيأتينا في الباب الثاني، إذا نذر الإنسان نذرا لولي لنبي وجاء وذبح له وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيتنبه إخواننا لأمور العقيدة. أهم شيء في حياة المسلم عقيدته، إذا سلمت من الشرك فالأمور الأخرى لو ارتكبها فهي تحت مشيئة الله. يعني الشرك الله أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذبح لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل تلك الأعمال، لأنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. أما بقية الذنوب من المعاصي فهذه لو مات وهو مصر عليها هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما المشرك فالله عز وجل حرم عليه الجنة. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل ذلك، لأنها أمور في ظاهرها من الأمور السهلة، وبعض الناس يؤثر على بعض، هذا ولي من أولياء الله نتقرب إليه نذبح له، هذا موجود في الدنيا كلها الآن، ما حد يستطيع ينكر هذا، هذا موجود في هذه الدنيا، الذي يذبح لغير الله بكثرة موجودين. فينبغي أن ينبهونهم على مثل ذلك. يعني كل واحد علم أن هذا لا يجوز، هذا بنص القرآن، هذا ما يقول أحد من عند نفسه. سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله شرك أكبر لا يجوز للمسلم أن يعمله. هذا الباب هنا هو منع للوسائل التي قد توصل إلى الشرك بالله. يقول هنا لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. أنت ما تذبح يعني لغير الله، لكن هذا المكان أصبح وثنا وكان يعبد وكان يذبح فيه في هذا المكان، فالله عز وجل نهى عن ذلك، كما في هذه الآية التي سمعنا، وهي في قصة مسجد الضرار. المنافقون بنوا مسجدا في المدينة وأرادوا أن يصرفوا الناس من مسجد قباء أو من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد. لما عملوا ذلك ويريدون الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، أرادوا أن يبينوا للناس أن مسجدهم هذا صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقتدي الناس بذلك. هذه خديعة عملوها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، فالله نهاه عن ذلك كما نسمع في هذه الآية. الله يقول لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والمقصود به مسجد قباء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحديث الآتي سيبين لنا وكما سمعتم في قضية الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فالحديث التالي عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان موجود وذكره المؤلف، وهو هضبة من الجبال الصغيرة التي كان المشركون يذبحون فيها ويتقربون لآلهتهم بتلك النذور التي يقدمونها. فالرجل هذا نذر، والنذر إذا أوجب الإنسان على نفسه شيئا يجب عليه أن يفي به إلا إن كان في معصية، وسيأتينا البيان أنه لا يجوز. إذا نذر في طاعة، نذر أن يذبح لله، نذر أن يتصدق، نذر أن يصوم، وألزم نفسه بشيء لم يكن لازما له، فعليه أن يفي بالنذر. الذين يوفون بالنذر، ما دمت التزمت بهذا النذر وألزمت نفسك بهذا العمل فعليك أن تفي به. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة ذكرها المؤلف في أي مكان هي أستاذ؟
من وراء ينبع.
من وراء ينبع. نحن الآن في المدينة، نحن الآن في المدينة، والمكان هذا من وراء ينبع، هذا المكان اللي يسمى بوانة. فهو نذر أن يذبح هذه الإبل في هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله، وهذا ينبغي للمستفتي لما يأتيك إنسان يطلب منك فتوى في قضية من القضايا، فلا بد أن تستفسر منه حتى تعلم الموضوع الذي تريد أن تتحدث فيه. ما هو يسألك سؤال وعلى طول تعطيه الحكم وأنت ما تدري ما هي الملابسات حول الموضوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لما جاء هذا الرجل وأخبره بأنه نذر هذا النذر، فقال، يعني سأله الرسول، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني هل هذا المكان الذي تريد أن تذبح فيه الإبل هذه صدقة لله، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يذبحون؟ ماذا قاله الرجل؟ قالوا لا. هو يسأل، ما يسأل الرجل وحده، يسأل الرجل ويسأل الموجودين عنده. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني من أعياد الجاهلية؟ هل هذا المكان كان فيه عيد يجتمعون فيه ويقدمون فيه النذور لأوليائهم أو للشياطين أو لما يريدون أن يعملونه؟ قالوا لا. نسمع الآن الفتوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الله عز وجل مدح الذين يفون بالنذر، وأوفوا بالنذر، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لو أن إنسان نذر أن يعصي الله، أن يعتدي على إنسان، أن يعمل أي كبيرة من الكبائر، نذر، هذا النذر لا يجوز له أن يفي به، هذا النذر لا يجوز له أن يفي به، بل قد يؤثم على ذلك ويعاقب عليه. لا وفاء لنذر في معصية الله وفيما لا يملك ابن آدم. شيء لا تملكه ما تنذر به، لأنك لا تستطيع أن تفي بهذا النذر، والمطلوب ممن ينذر أن يفي بهذا النذر. لو أن إنسان أنذر أن يتصدق بالمال الفلاني، هذا المال مملوك لشخص آخر، هو لا يستطيع أن يعمل ذلك. أنذر أن يذبح طير في الهواء، الطير هو لا يملكه. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا ينذر بمعصية أو في معصية، ولا ينذر بشيء لا يملكه. ما تنذر بحقوق الناس أنك تريد توزعها على الفقراء، هذا ما هو حقك، لا تستطيع أن تفي بذلك النذر. ممكن نقرأ التعليق على هذه الآية والشرح وننتقل للباب التالي.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه تابع للباب الذي قبله، لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله، وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله.
يعني الوسيلة التي توصل إلى المحرم هذه لا يجوز الإنسان أن يعملها، لأنها لها حكم الشيء الذي ستوصلك إليه. فهذه وسيلة، يعني هو الآن ما نذر لغير الله وإنما نذر لله، لكن يبقى المكان الذي يريد أن يذبح فيه. هل هذا المكان يذبح فيه المشركون كانت لهم أعياد؟ فهذا لا يجوز، وهكذا كل أمر يعمله إنسان وهو في الظاهر وسيلة ولكن يوصل إلى محرم فلا يجوز أن يعمله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله يذبح فيه لغير الله أي أعد لذلك وقصد من أجله. قال: وقوله لا تقم فيه أي لا تصلي في مسجد الضرار. قوله لمسجد أسس أي بني على التقوى أي على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
التقوى احنا دائما نتعرض لها ونشرحها ولها تعريف موجز، وينبغي الإنسان أن يتفهم لهذا التعريف. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالصدقة، هذه كلها أوامر أمرت بها، فعليك أن تقوم بها. هذه معناها تقوى لله عز وجل، لأنك أمرت بهذه الأوامر فتؤدي منها ما استطعت. ولهذا الله عز وجل بلطفه بعباده أنه لا يكلفهم إلا ما يستطيعون. ولهذا جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من لطف الله بعباده. لو أن الإنسان مطلوب منه كل ما أمر به أن يفي به قد لا يستطيع. الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إسلام المرء إلا به، لكن هناك شروط في هذا الحج. إذا لم يستطع سقط عنه هذا الركن وهو من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكنك لم تستطع إذن يسقط عنك الحج. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال، فلما لم يكن عندك مال سقط عنك هذا الركن. إذن هذه ركنين من أركان الإسلام سقطت. لماذا؟ لأنك لم تستطع أن تؤديها. أما الذي تستطيع أن تؤديه فلا بد أن تؤديه. كل واحد معلوم منه ومعروف منه أنه يستطيع أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله وحده لا شريك له. ما في أحد يقول أنا ما أستطيع عبد الله وحده لا بد أن أجيب له شريك، ما في أحد يدعي هذه الدعوة. إذن الأوامر تؤدي منها ما استطعت. ننتقل إلى النواهي، وهذه التقوى، تقوى الله عز وجل، تتقيه في جميع الأوامر التي أمرك بها. نأتي للنواهي. نهاك عن الزنا، عن الغيبة، عن الربا، عن السرقة، عن شتم الناس، عن التكلم في أعراض الناس، عن الاعتداء على الناس. نهاك عن هذه الأشياء كلها. هل في إنسان يستطيع يقول أو يدعي هذه الدعوة: أنا لا أستطيع أن أمتنع عن شرب الخمر، أنا لا أستطيع أمسك لساني وأصدق وأترك الكذب؟ هل في أحد يدعي هذه الدعوة؟ هذه ما يدعيها إلا واحد مبطل. كل واحد منا يستطيع أن يمسك لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير، وأن يمتنع عن شرب الخمر، ويمتنع عن السرقة، ويمتنع عن الاعتداء على أعراض الناس. كل واحد يستطيع ذلك. إذن ينبغي أن نفهم التقوى، لا نظن التقوى بس كلام هكذا. تقوى امتثال أوامر واجتناب نواهي. الأوامر مطلوب منك أن تؤدي الذي تستطيعه، وأما النواهي فتنتهي عنها كلها، لأن الله عز وجل لم ينهك عن شيء إلا وأنت تستطيع أن تنتهي عنه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نحن نجلس في مجلس نشرب الشاي ونتكلم في أعراض الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، جلسة صغيرة هكذا ما تترك ولا واحد، يمكن جيرانك وأهل حارتك كلهم تتكلم فيهم، وأنت تستطيع تمتنع عن هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هناك أمور تكون خفيفة على الناس وهي يعاقب عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان يعاقب بما يتكلم به بلسانه. يعني مر بكبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير في عرف الناس. ثم قال: بلى إنه لكبير. ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة من أكبر الجرائم، لأنها تفرق بين الأحبة، بين الأقارب، بين الجيران. إذا كان واحد يذهب إلى فلان يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، ولكن لو أن من نقل إليه مثل ذلك الكلام عن قريبه، عن جاره، عن صديقه، عن أي إنسان، لو أنه أخذ بوصية وبعمل يذكر أنه عمل به عمر بن عبد العزيز لانتهى الموضوع. لو أنه حينما جاء إليه وقال له فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، لو قلت له جزاك الله خير، إذن نأتي بفلان هذا ونسمع هذا الكلام منه، أنت لو قلت له ذلك الكلام ما يمكن عاد يمشي. لماذا؟ لأن الإنسان الذي ينقل إليك لا بد أن ينقل عنك، يعني هذه قاعدة، ما دام هو ينقل إليك فلا بد أن ينقل عنك. إذن هو يأتي لك بكلام الناس وسيأخذ كلامك وقد يضيف إليه وقد يقول عنك كذا وكذا. فإذن لو أن الإنسان يقول مثل ذلك القول لوقفت النميمة، لأنهم يذكرون عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا قال أن فلان كذا وكذا وكذا، قال له أنت بين أمرين، إن شئت نعفو عنك عفونا عنك، وإن شئت نأتي به جئنا به. قال لا العفو، فقال مع السلامة خلاص. فينبغي للإنسان أن يكون متعقلا، لا تظن أن هذا صديق لك، ما دام ينقل لك فلا بد أن ينقل منك. فينبغي أن نعمل أو أن نحتاط لمثل تلك الأمور. إذن هذا كما قال الرسول ليس بكبير ولكنه كبير، ليس بكبير في عرف الناس، يجلسون يتحدثون ويتكلمون في أعراض الناس وينقلون الكلام هذا، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. الذنب الثاني أيضا ليس في عرف الناس بكبير وهو يعذب عليه بالنار، أن ذاك الرجل كان لا يستتر من بوله، أي لا يتنزه عن النجاسة، لا يتنزه عن النجاسة. إذن هذه الأمور الخفيفة في ظاهرها هي يعاقب عليها بالنار، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من ذلك. فين احنا يا أخي؟ في التقوى. إذن التقوى كما سمعتم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكلها سهلة على من وفقه الله عز وجل. كل من أراد أن يعمل مثل ذلك الله عز وجل يعينه على هذا، لأنه كما سمعتم ما فيها أي مشكلة كبيرة، يعني تمتثل ما تستطيع من الأوامر وتجتنب النواهي كلها. نعم فضل.
أنا حفظ الله تعالى قوله المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية، المعنى الإجمالي للآية، ينهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم، فوعدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء، فنهاه الله عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على اختلاف بين المفسرين في ذلك. ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات، والله يحب من هذه صفته.
هذه الحقيقة يعني صفة من الصفات الطيبة التي يحبها الله عز وجل، وهي التطهر من الشرك، وهذا هو الذنب الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وكذلك التطهر من النجاسات. وسمعنا في الحديث أن ذاك الرجل يعذب في قبره لأنه كان لا يتنزه من بوله، يجلس في الخلاء أمام الهوى ويرجع عليه البول على أرجله، كذلك في داخل الحمام لا يتنبه لنفسه ولا يفكر، يقول أغسله بالماء، صحيح أنت تغسله لكن النجاسة من البداية ينبغي أن تتجنبها. إذن هذه صفة من صفات الله وهي المحبة، والله عز وجل يحب المتطهرين، فمن كان متصفا بهذه الصفة فالله عز وجل يحبه، ومحبة الله لعباده هي على ما يليق بجلاله من مثل صفاته الأخرى التي قال الله عز وجل فيها إن الله سميع بصير. يعني الله عز وجل يحب من العبد أن يعمل مثل هذه الأعمال. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآية للباب. قال: هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه.
هذه الآية هذا معناها، يعني لا تكون في مسجد، لا تكون فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. يعني هذا المسجد المسمى بمسجد أهل الضرار عده المنافقون حتى يعملوا فيه مؤامراتهم ويستقبلوا فيه من يأتي على منهجهم ويضر بالمسلمين، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، لأن مسألة الغيب هذه من الأمور التي اختص الله عز وجل بها وأخفاها عن عباده جميعا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يبلغه ويعطيه الشيء الذي هو في حاجة إليه. فالأشياء التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغيبات، على قيام الساعة، عن الأحداث التي تحدث، هذه من الله عز وجل، هو الذي أوحاه إليه، وهو قد أخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب. فهؤلاء الذين عملوا هذا العمل وبنوا هذا المسجد وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، والرسول استعد على أن يصلي لهم فيه، أعطاهم الوعد، والرسول لا يخلف الوعد، إذا وعد إنسان يفي به، ولكن لما أخبره الله عز وجل ونهاه أن يصلي في هذا المسجد انتهى عن ذلك وتبين على أن قصدهم هذا السيء. فالمؤلف يقول: هذا المسجد، وهو مسجد من المساجد يصلى فيه، حينما نهي عن الصلاة فيه لأنه عمل لهذه الأغراض السيئة، فكذلك الأمكنة التي يذبح فيها لغير الله لا يذبح فيها لله، وإنما الذبح يكون في المكان الذي لا شبهة فيه ولا مشابهة فيه للمشركين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الآيات. أولا: منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. ثانيا: استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. ثالثا: إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته. رابعا: الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات. خامسا: أن النية تؤثر في البقاع. سادسا: مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك.
هذه الأحكام كلها مأخوذة من هذه الآية الكريمة، ونسمع لما في الحديث، ثم فيه أسئلة يعني من الدرس الماضي، وفيها فائدة للحاضرين إن شاء الله سنجيب عليها. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله ثابت بن الضحاك. هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة ابن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري، صحابي مشهور، مات سنة 64 للهجرة. قوله نذر. النذر لغة الإيجاب، وشرعا هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما عليه شرعا.
يعني هو الذي ألزم نفسه، النذر هذا معناه، يعني في الشرع أنك تلزم نفسك بعبادة لست ملزما بها. نحن الآن ملزمون بالصلاة، ملزمون بالزكاة، ملزمون بهذه الأشياء المفروضة علينا، لكن أنت لما تأتي تنذر أنك تذبح لغير الله أو أنك تتصدق بكذا، أنت ألزمت نفسك، الله عز وجل ما فرض عليك هذا، لكنك أنت ألزمت نفسك. ما دمت ألزمت نفسك فيجب عليك أن تفي بهذا الشيء الذي ألزمت به نفسك، لأنه عبادة لله تبارك وتعالى. لكن هناك تأتي الشروط التي سمعنا: هل كل نذر يعمله الإنسان يفي به، أو أن فيه نذور لا يجوز الوفاء بها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله بوانة. هضبة من وراء ينبع. قوله وثن. الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره. وقوله عيد. العيد اسم جاء اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد.
يعني كلمة العيد هذه، وفي الأسئلة قريبة من هذا الموضوع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن ما معنى العيد؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى كل سنة يأتي هذا العيد، رمضان، عيد الفطر يأتي كل سنة، عيد الجمعة الأسبوعي كل جمعة وكل أسبوع يعود. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للناس بعض الأمور التي هم في حاجة إليها، فهو يبين لهم الذي يجوز وينهاهم عن الذي لا يجوز. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا. عيد معناه العود إليه والتكرار إليه. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تكرر التردد على القبر من أجل أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: هذه الصلاة التي تريد أن تصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه في أي مكان كنت، سواء كنت في هذا المكان أو وقفت على قبره أو كنت في بلادك. ولهذا قال بعض العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس واحد هنا، أنت تسلم على الرسول وذاك يسلم على الرسول، وهناك ملائكة كلفهم الله عز وجل بنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقول فيه بريد مضمون. كثير منكم الآن أنتم المعتمرون والزوار، يمكن أرسلوا معكم جيرانكم لما جاء يودعونكم وقال لكم: صلوا سلمونا على الرسول. هذا واحد يقول نعم. هذا الكلام طيب، لكن ليس مضمونا أن هذا السلام سيصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إنسان بشر قد ينسى وقد يموت وقد يحدث له أي عذر من الأعذار. فكونك تعلق سلامك بهذا الرجل الذي ترسل معه وأنت عندك ملائكة يسمعون كلامك ويبلغوه الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس اللحظة، هذا الأولى لك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس الأمور السهلة التي يعقدون بعض الناس على الآخرين أعمالهم فيها. الرسول يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن في أي مكان كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي واحدة وتحصل لك عشر. ويذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبخل الناس من ذكر عنده فلم يصلي عليه، هذا يعني من أشد البخلاء. يذكر عندك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تصلي عليه، مع أنك لو صليت عليه مرة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرا، والله عز وجل قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. السائل هذا الذي ذكرت لكم، وهذا الجواب جاء يعني على سؤاله، يقول: متى يشرع له أن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في كل أسبوع أو كل شهر أو ماذا يصنع؟ هذا السؤال من الأسئلة الماضية. والجواب: أنك تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ما هو في كل أسبوع ولا في كل شهر، بل تصلي عليه وتسلم عليه دائما، تذكر الله عز وجل دائما وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. يبقى كونك هل تذهب في الأسبوع أو في الشهر، الذهاب هذا لا حاجة إليه. أول ما تصل هذا المسجد وتصلي فيه كما قلنا النافلة أو الفريضة، بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تنتهي من هذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور السهلة ما في تعقيدات، ما يحتاج مزور يجي يعني عنده كتاب دفتر يقول لك قول كذا وقول كذا، تأتي وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا شيء طيب. إذا لم تستطع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وخلاص، وتسلم على صاحبه. طيب، أنت رجعت للمسجد، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وهذا من فضل الله على عباده. إذا صليت في هذا المسجد فكأنك صليت 1000 صلاة فيما سواه. أنت تصلي في بلادك، تصلي في مسجدك الذي تصلي فيه، صلاتك بصلاة واحدة. هذه الصلاة التي تصليها هناك لما تأتي تصلي هنا تحصل عليها أجر 1000، يعني الأجر 1000، ما هي صلوات عدد، يعني أجرها 1000 صلاة. إذن عليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أكثر من مرة، إن الله عز وجل ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تصلي فريضة ولا تصلي نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ما تصلي فريضة ولا نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ولا حاجة لنا أن نقول في أسبوع أو نتردد، لأن الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا. عيدا يعني لا تتردد على القبر، أنت تريد الصلاة صلي وسلم عليه وأنت في مكانك، سواء كنت في هذا المسجد أو كنت في بلادك. هذه هي الصلاة المشروعة، وهذه الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيارة للمقابر كما سمعتم الحديث الذي سبق ذكره، وكلكم كنتم موجودين حينما ذكرنا هذا الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا ما نقول، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون. قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا في هذا الحديث، يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى أنكم لا تصلوا فيها النوافل أو لا تقرأوا فيها القرآن، فلا بد أن المسلم يصلي في بيته، سواء كنت هنا أو في بلادك تصلي صلاة الفريضة في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة، بل وأخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وتوعد المتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم، وهو لا يتوعد إلا على أمر واجب، قال لولا ما فيها من النساء والذرية، قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، لقد هممت أن آمر جماعة نجمع حطبا وآمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يصلون فأحرق، لا يصلون مع الجماعة في المسجد إلا لأحرقن عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. الرسول لا يهم بهذا الأمر إلا على واجب، فينبغي للمسلم أنه يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها مع جماعة المسلمين. الرسول حينما هاجر أول ما بدأ به بناء المسجد، أول ما بدأ به بناء المسجد، والآن المساجد في العالم كله ويتفاخرون في بنائها، هل هي بنية للزينة أو بنية للعبادة؟ الزينة تكون في البيت، تصلح مجلسك وعمارتك وتعمل فيها ما تشاء، لكن المسجد ينبغي أن تزينه بمعنى أنك لا تتجاوز الحد المعروف، إنما تطهر هذه المساجد وتبنى وتعمر بالصلاة فيها. كثير من المساجد تجد المسجد فيه 2، 3، و4 مع الإمام في هذه الدنيا، يأذن المؤذن ما يجي إلا العدد القليل، والشخص هذا هو ما نقول أنه ما يصلي، يمكن يصلي، لكن هذه الصلاة مؤقتة. الله عز وجل لما فرض هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج صلى به جبريل في أول يوم، الصلاة في أول وقتها، اليوم الثاني في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني وقت محدد. هذه الأوقات التي وقتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، معنى أن الإنسان على كيفه يصلي متى شاء؟ ليس الأمر كذلك. لو قدمت الصلاة عن وقتها لا تقبل، لو أخرتها عن وقتها لا تقبل، فلا بد أن تؤدي هذه الصلاة في وقتها المحدد. أنت لو جئت بعامل أردت أن يشتغل معك من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، لو تأخر عن هذا الوقت المحدد ما تحاسبه على هذه الساعات التي تركها، ما تعطيه إلا الذي يعمله. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها حيث ينادى بها. والآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس المقصود به الشخص الذي يصلي فينسهو في الصلاة، لأن لكل سهو سجدتان، هذا لا كلام فيه، لكن المقصود بهذا الويل الذي هو للذين عن صلاتهم ساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. يجلس الإنسان على كيفيه، تقول له الصلاة يقول لك المعبود باقي، هذه عبارة صارت على ألسنة كثير ولا سيما من العوام، صلي يقول لك المعبود باقي، من قال لك المعبود ليس باقي؟ المعبود باقي، لكن هذا المعبود قال لك تأتي في هذا الوقت تصلي له وتؤدي الصلاة في هذا الوقت، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. إذن ينبغي ولا سيما على المسلمين جميعا، لكن أنا أؤكد على الحاج والمعتمر يعني زيادة فقط، ولا الجميع كلهم في هذا الحكم واحد. الحاج والمعتمر جاء من بلاده لأداء هذه العمرة ولأداء هذا الحج، معناه جاء تائب إلى الله عز وجل من الذنوب التي ارتكبها، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة ليس لهما جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن ينبغي للإنسان الذي جاء تائب، أفرض أني كنت قبل ما آتي للعمرة أو للحج أتهاون في صلاة الجماعة، يعني ما أحضرها مبكرا حينما ينادي المنادي بصلاحية على الصلاة، أتهاون في بعض الأمور التي من طبيعة الناس أنهم يتهاونوا فيها ويتركونها. إذن أنا لما جيت تائب وذهبت هذه الذنوب عني، ينبغي أن أحافظ على هذه النظافة التي تيسرت لي، وأن أرجع وأغير من أعمالي التي كنت أعملها. إذا كان إنسان قبل أن يحج أو يعتمر يغش الناس، يكذب على الناس، ما يحضر صلاة الجماعة، ثم إذا حج تغير وضعه ورجع وترك تلك الأعمال السيئة كلها، فهذا دليل على أن الله عز وجل تقبل منه ذلك الحج أو تلك العمرة، يعني هذا دليل، والعلم هو عند الله، لكن هذا يدل على أن هذا الرجل تغير وضعه، بدل ما كان يعمل كذا وكذا من الأعمال المخالفة، بعد حجه وبعد عمرته تحسن حاله وأصبح عمله مخالف لما كان عليه قبل ذلك، فهذا يستأنس به على أن الله عز وجل إن شاء الله أنه قبل حجه وعمرته. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: على شرطهما أن ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. المعنى الإجمالي للحديث: يذكر الراوي أن رجلا،
أنا ما كملت، لا تجعلوا بيتكم قبورا يا أخي، ما كملت. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوها من صلاة النوافل. واسترسلنا في قضية صلاة الجماعة وأنه لا بد أن يؤدي الإنسان جماعة، لكن معنى هذا أن النافلة تصليها في البيت حتى لا تجعل بيتك مثل المقبرة. لماذا؟ لأن المقبرة لا يصلى فيها، وتقرأ القرآن في البيت لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن حينما نذهب للزيارة ويقول لنا بعض الناس نقرأ الفاتحة للموتى، يعني نحن في المقبرة، الفاتحة هي أم الكتاب. الزيارة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال لأصحابه حين سألوه ماذا نقول، ما قال لهم اقرأوا الفاتحة اقرأوا القرآن في المقبرة، بل قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذا الذي نقوله، أنت لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بمعنى أنك لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل. فالصلاة في المقبرة لا تجوز، وقراءة القرآن في المقبرة لا تجوز، وإنما تدعو للموتى، لأن الرسول علم أصحابه، سألوه ماذا نقول، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا: ماذا نقول؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، ما قال لهم اقرأوا القرآن، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى آخر هذا التعليم، ثم آخره يختم يغفر الله لكم. هذا هو الذي يعمله المسلم في المقبرة، ولا يجعل بيته مثل المقبرة، لا يصلي فيه نافلة ولا يقرأ فيه القرآن. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفيذ، فاستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه. فلما علم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك للناس ملك الناذر.
إذن عرفنا أن المسؤول لا بد أن يستفسر من السائل. كثير الآن من الإخوان جزاهم الله خير يأتي واحد يسأل عن قضية من القضايا فيعطيه الفتوى على طول. أولا الفتوى ولا سيما في الأمور المهمة، هذه كبار هيئة العلماء هم المسؤولون عن ذلك. فالمفتي العام جعل لجنة دائمة للإفتاء، فأي قضية من القضايا الكبار التي تحتاج إلى بحث ورجوع إلى النصوص يسأل السائل تلك الجماعة، يتصل بهم ويعطيهم القضية وهم يفتونه في ذلك. أمور سهلة، يعني الإنسان قد يستطيع يتكلم فيها. حينما تسأل عن هذا الموضوع لابد أن تستفسر وتسأل ماذا عنده الرسول عليه الصلاة والسلام. هو رسول الله، لما جاء هذا الرجل وقال إني نذرت أن أذبح في هذا المكان، استفسر منه هل هذا المكان كان فيه وثن، كان فيه مكان للمشركين يذبحون فيه. فلما أخبر بأنه لا شيء من ذلك قال له أوفي بنذرك، لأن النذر كما سمعنا في الآيات السابقة أنه يجب على المسلم أن يفي به ما دمت أنت أنذرت لله عز وجل وألزمت نفسك بهذا الأمر الذي لم يلزمك الله عز وجل به، بل أنت ألزمت نفسك به، فعليك أن تفي به. والله عز وجل قد مدح الذين يفون بالنذر، لكن في النذر الذي هو في طاعة الله، وأما النذر في المعصية فلا يجوز كما سمعنا في هذا الحديث. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. ما يستفاد من الحديث: أولا، المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله.
يعني الوفاء بالنذر يجب، من أنذر يجب عليه أن يفي بالنذر، لكن إذا كان بهذه الصورة فلا يجب عليه أن يفي به في هذا المكان. نعم.
ثانيا، المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. ثالثا، استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى. رابعا، سد الذريعة المفضية إلى الشرك. خامسا، ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك.
يعني هذه المشابهة ما هو بس في ذاك الوقت في ذاك الزمن، بل إلى الآن. ففيه النهي عن مشابهة المشركين في عباداتهم وفي أعيادهم وفي أعمالهم التي يعملونها، لا ينبغي أن نشابههم في ذلك، غير الأمور العادية اللي هي الناس يشتركون فيها. لكن إذا كان شيء يرمز إلى حاجة معينة كعبادة لله تبارك وتعالى أو تقرب إليه بأمر من الأمور، فلا ينبغي للمسلم أن يشابه المشركين. أما شيء عادي هو يركب سيارة وأنا أركب سيارة، إيش في هذا؟ هذا ما في شيء. يعني هذه الأعمال التي يعملها الناس أمور عادية ما فيها مشابهة، أما الأمور التي فيها مشابهة للمشركين ورغبة عند بعض الناس أن يعملوا مثل ما يعمل المشركون مع أن الذي عندنا أحسن مما عندهم، فهذا الشيء هو الذي فيه نقص في هذا الإنسان، يريد أن يكمل نفسه ويظن أن عنده نقص. قضية الملبوسات، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث الدعاة وفي زمن الخلفاء الراشدين الذين فتحوا الفتوحات في الشرق والغرب، ما فرضوا على الناس لباس معين، ما جاءوا قالوا للأهل أفغانستان وأهل باكستان وأهل الهند وجميع تلك البلاد الذين يلبسون هذا اللباس قالوا غيروا لباسكم، هذا لباس ساتر وهذا شيء عادي ولا شك فيه ولا شبهة فيه، ما طلب منهم ذلك ولا في البلدان الأخرى. إذا مثل هذه الأمور لا تضر، الشيء العادية هذه لا تضر، لكن أنت في بلدك هذا لباسك العادي تلبسه، رحت إلى أوروبا عندهم لباس وهم يعتدون بلباسهم ويأتون يلبسون عندك هنا، ما شفنا ولا بريطاني ولا أمريكي جاء ولبس ثوب وعقال وغترة إلا إن كان واحد عنده أمور أخرى يريد يعملها. لكن أنت لماذا تروح هناك وتخلع ثيابك هذه وتعملك هذا اللباس؟ لماذا؟ نحن لا نقول هذا حرام، ما نقول هذا حرام، لكن هذا ما يبين شخصية المسلم. لو كان عندك شخصية ومعتد بشخصيتك لبقيت على ما أنت عليه، أما كونك تروح وتميع وتصير مثل ما ساروا وتعمل مثل ما عملوا فهذا لا ينبغي الحقيقة. أنا لا أحرم ذلك، البنطلون يلبس والثوب ذا يلبس، كلها تلبس، لا شيء في ذلك. لكن كونك أنت تتنازل عن شيء تعتقده وتعمل به وهو الشيء العادي والمعتاد عندك ثم تذهب إلى أولئك فتتنازل فتصير مثلهم وهم يجون عندك وما يتنازلون يصيرون مثلك، أليس كذلك؟ يأتون وعلى ما هم عليه يستمرون حتى يعودوا لبلادهم، أما أنت تروح هناك وترجع. ولهذا لما ننظر الآن في هذه القنوات في هذول الناس مسلمين وكفار، من يستطيع يفرق بين هذا وهذا؟ كلهم الذين يقفون أمامنا كلهم شكل واحد، أليس كذلك؟ لو أن في واحد متمسك بلباس بلده باكستاني ولا هندي ولا سعودي وهو لابس لباسه وهم لابسين ألبستهم لعرفنا، قلنا والله هذا مسلم، شوفوا شوفوا شكله كيف. لكن لما يكون على شكل واحد وسبحان الله قد عملوا كل شيء حتى لا تطيع حتى لا تطيع تميز بأي شيء من الميزات لهذا، هذا الذي ينبغي لا يفعله المسلم. بل المسلم يكون له شخصية يعني يستمسك بها ليكون مسلما صحيحا. نعم تفضل يا
قال حفظه الله تعالى. سادسا، أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. سابعا، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ثامنا، أن النذر الذي لا يملكه الناذر كأن قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا وفاء له،
يعني هذا الذي لا يملكه، لأن الرسول قال في هذا الحديث فإنه لا وفاء لنذر في معصية الخالق، يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا فيما لا يملك ابن آدم شيء ما تملكه وتنذر به. فجعلنا بهذا المثال كأن ينذر إنسان أن يعتق عبد فلان، فلان له عبد مملوك يقول أنا أنذر أن يعتق عبد فلان، إيش لك فيه؟ يعني هذا مملوك لغيرك. كذلك له مال من الأموال تريد أن تتصدق بهذه الأموال، أموال الناس تجعلها أوقاف وتوزيع على الناس، أنت لا تملكها. إذن العبد لا ينذر بشيء لا يملكه ولا ينذر في معصية الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى. تاسعا، وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. عاشرا، أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله،
يعني لا تنذر لغير الله لأن الله عز وجل لا يحب ذلك ولا يأمرك به. نسمع في الحديث أو الباب التالي لأنه له صلة بالباب السابق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر،
يعني باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من نذر لغير الله فقد أشرك بالله، لأن النذر عبادة والعبادة لا يصرفها لغير الله وإنما تصرف لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. طيب، وقول الله تعالى:
وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. قوله من الشرك أي الأكبر،
يعني من الشرك الأكبر، ما هو الشرك الأصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عز وجل وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فهو بمثابة المعصية، بمثابة الكبيرة، هذا تحت مشيئة الله عز وجل. فمن أشرك هذا الشرك الأصغر هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقبه بذنبه كما هو في حالة المعصية، لأن المعاصي جميع المعاصي الكبائر وغيرها هذه كلها تحت مشيئة الله، إن شاء أن يغفر لصاحبها غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة. وأما المشرك الشرك الأكبر فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، وأنه حرم على المشرك الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عند طوائف خلطت بين هذا الأمر وهذا الأمر، فجعلت المعصية الكبيرة من الكبائر أن الله عز وجل لا يغفرها، وهذا مخالفة لكتاب الله عز وجل. عندهم وهم الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى وقتنا الحاضر، كل من يعتقد على أن من ارتكب كبيرة كالزنا والسرقة وغيرها على أن هذا لا يغفر الله ذنبه وأنه مخلد في النار، فهذا اعتقد عقيدة الخوارج. ما هو الرد عليهم؟ هذه المعاصي يقولون السرقة وشرب الخمر والزنا هذه كبائر، من ارتكبها فالله عز وجل يدخله النار. هذا الكلام الذي يقولونه يعني يدخله النار بمعنى أنه لا يغفر ذنبه وأنه يخلد في النار، وهذا مخالف لكتاب الله، كررنا ذلك كثيرا على طلاب العلم، ولكن المسجد هذا فيه الزوار وفيه الناس الذين يتجددون ولم يسمعون الدرس اللي الأسبوع الماضي يسمعون هذا الدرس. الذين يقولون هذا القول يخالفون كتاب الله قبل كل شيء. الله عز وجل قال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، السرقة كبيرة. وقال في الزنا الزاني والزانية فاجلدوا كل منهما 100 جلدة، ما قال اقطعوا رقبته ولا قال اقطعوا يعني رأسه لأنه صار كافرا. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.